أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
يقع الكلام في الوجه الثاني.
قبل الوجه الثاني.
لا.
هذا في آخر عبارة للمصنف قبل الوجه الثاني، وقوله لا استقلال العقد يحق فعل ما فيه احتمال المفسدة. المشكيني مثلا وغيره من المشكين ذكروا بأنه هذا الشروع في بيان آخر لم يتضح مما سبق. قولي بالجملة. هم هاي مسألة حققناها في بعض فوائدنا. يقول حقق هذه المسألة يعني في كثير من المناطق خلاف التحقيق الذي حققه في بعض الفوائد. يعني.
يعني مطلبان.
نعم.
مطلب الأول أن قوله وبالجملة إلى آخر المطلب هذا بحث جديد.
آخر شيء يعني هذا.
نعم. والمطلب الثاني أنه لم يحقق ما ذكره.
يعني خلاف ما حققه في بعض الفوائد.
نعم. أما بالنسبة للمطلب الثاني، المصنف أشار في أكثر من موضع من مباحثه الأصولية إلى أن الأحكام الشرعية ليست من الضروري أن تكون تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وإن كان ظاهر كلامه في الكفاية هنا عندما يقول في بعض فوائدنا هو الإشارة إلى كتابه السابق على الكفاية بفترة زمانية يعتد بها، حيث تكرر هذه العبارة، أعني بعض فوائدنا في أكثر من موضع إلى الكفاية، منها في مبحث مشتق وقصد منها كتاب فوائد الأصول، والذي نراه أن المصنف رحمة الله عليه قد حقق هذا المطلب في فوائد الأصول وأشار إليه في حاشيته المطولة على الرسائل. أما في حاشيته على الرسائل فعبارته في غاية الصراحة، حيث نص على تبعية أحكام لما في الأحكام أنفسها بالمصلحة. طبعا من دون أن يأتي بدليل مفصل على ذلك. أما في كتاب فوائد الأصول فهو في الابتداء قسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، إلى أحكام حقيقية وأحكام صورية. ففي الأحكام الصورية التي يمكن أن تفسر بأحد تفسيرين، أحدهما يرجع إلى الأحكام الامتحانية كأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، وقد يقصد من الأحكام الصورية ما تقدم في بعض مباحث العام عند الحديث عن النسخ، وذكرنا هناك أنه قد أطلق اصطلاح الحكم الظاهري على الحكم الصوري، كما لو جاء بعام لا يقصد منه العموم. ففي كلا التفسيرين للحكم الصوري لا تكون المصلحة قائمة في المتعلق، وإنما المصلحة قائمة في اتيان ما هو صورة الحكم. بالتالي جيدا، هذا في الحكم الصوري بكلا تفسيرين. في مصلحة الآن مثلا أنا آتي بكلام عام، فالمصلحة في نفس الإتيان بالكلام العام، لا المصلحة قائمة في المتعلق الذي يشمله العموم. وكذلك في الأحكام الامتحانية في ذبح إسماعيل لا يوجد مصلحة، وإنما المصلحة في أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، فإنه في نفس هذا الأمر يوجد مصلحة تعود على إبراهيم عليه السلام بأن ينجح في هذا الامتحان. واضح؟ وأما الأحكام الحقيقية والتي تقابل الصورية بمعنييها، فالذي يظهر من الماتن أن الفرق بينها وبين الصورية من ناحية التبعية وعدمها أن الصورية يتعين أن يكون الملاك قائما في نفس الجعل، بينما في الأحكام الحقيقية ليس من الضروري قيام الملاك في الجعل نفسه، قد يقوم وقد لا يقوم، لأن رد جزاف الأشعري القائل بعدم التبعية لا يعين
مركب المصلحة. بالجبل جيدة. الأشعري قال أحكام ليست تابعة بالمصالح والمفاسد. فمشكلة عليه عبدية أشكل عليه أن هذا جزاف. ليش الشارع إذا ما في مصالح المفاسد ليش أوجب هذا وحرمه ذات؟ لماذا لم يعكس؟ هذا الدليل غاية ما يدلنا أنه لا بد من مصلحة ومفسدة. لكن مركب هذه المصلحة والمفسدة هل هو شرب الخمر أو النهي عن شرب الخمر؟ يعني الذي يخرجنا عن الجزاف الأشعري مجرد وجود بلاد، لا وجود بلاد في المتعلق، فقد يكون في المتعلق وقد لا يكون في المتعلق.
يعني هي ظاهرة المصنف أنه يمنع، يعني يمنع بقدر سنقاطع ما حققه يقول، يعني مقتضى التحقيق هو المنك يعني.
لا شوف، إذا الذي يمنع منه إذا كانت شبهة للحكم السوري أو الحكم الحقيقي،
حكم السوري محل الاتفاق بين علمائنا أنه ليس في المنك.
لا يعني هو يرى أصدقاء قال أن الأمر بالصلاة حكم حقيقي، وهذا الكلام لهذه الشبهة هو بلى. أما ما يرتبط بالأمر الثاني في الواقع، ينبغي أن نلتفت إلى حقيقة في غاية الأهمية في كلام المصنف، فإنه قدس سره. نلاحظ في طرحه للوجوه الثلاثة العقلية قبل دليل الانسداد. ليش؟ لأن دليل الانسداد هو الوجه الرابع. سيأتي أن عمدة إشكاله على الثاني والثالث ما هو؟ لعمدة إشكاله على الثاني والثالث هو رجوعهما إلى الرابع. ملتفت جيدا؟ سوف يأتي أن الثاني والثالث حتى يصح لابد أن يرجع إلى الرابع. السكيب يأتي. بينما هذا الإشكال لم يشكله على الوجه الأول. لاحظ أشكلنا هذا الشيء لم نشكله، لم نقل هذا الوجه الأول يرجع إلى الثالث. مما يعني وضوح الفرق بين الوجه الأول والوجه الرابع، وأن الوجه الرابع لا يبتلي على مقدمات الانسداد، ولا بد أن يحرر غرض الأصول من هذا الوجه على تقدير تماميته. فغرض الأصول ليس هو إثبات حجية الظن كما توهم بعض العبارات، وإن الغرض من إتيان هذا الدليل هو الالتزام بحكم العقل، بدفع الضرر القادم من جهة الدليل الضمني وإن لم يكن حجة. فهذا الدليل يتم حتى لو قل بانفتاح باب العلم والعلم، ولكنه سد في واقعة وقام عليها الظن غير المعتبر. التفجينا لهذه النقطة الآن نذكر نحن في زمن المعصوم عليه السلام، باب العلم موجود وباب العلم موجود إلى آخره، لكن في واقع من الوقائع انسد باب العلم والعلم يجري. هذا الدليل، أما الدليل الرابع لا يجري. ليش؟ لأن الدليل الرابع مقدمة من مقدمات انسداد باب العلم والعلم في معظم الأحكام، ولا فرضناه نحن مفتوحا. فإذا انسد في واقعة وقام الظن على حكم إلزامي، فإن في مخالفة الظن مظنة للوقوع في الضرر. لو واضح الفرق؟ والمصنف رحمة الله عليه بنى في الكبرى الثابتة لهذا الدليل على كونها من المستقلات العقلية الأولية، وليست مندرجة تحت كبرى التحسين والتقبيح العقليين. ولأجل ذلك نلاحظ أن جميع المتكلمين مع تشعب مذاهبهم ردوا تلك الشبهة القائلة بأن النبي الآتي بالمعجزة لو قال للناس انظروا في معجزتي لتروا صدقي فإن القول بوجوب النظر لو توقف على صدقه لما أمكن إثباته إلا بعد إثبات صدقه ونبوته. فأجاب الجميع عن ذلك بالتمسك بوجوب دفع الضرر، مما يجزم معه أن دفع الضرر لا ربط له بالحسن والقبح، بل هو موجود بتعبيرهم عند القوى الناهضة، وإن كان وجوده فيها جزئيا بناء على أن الحيوانات لا تدرك الكليات، لكن وجودها الجزئي لا يؤثر في فطريتها وجبلتها. واضح هذه الفكرة؟
إذن عندنا مستقلات العقلية عادة في أصول مظفر، بين أصول مظفر كأنه ما في مستقلة عقلية إلا واحدة، وهي التحصيل والتقبيح، هذه أيضا من المستقلات العقلية. أنت جيدا؟
فلأجل ذلك أبطل المصنف إشكال الحاجب على الكبرى، تقدم، وإنما ناقش في الصغرى، وشقق الضرر إلى معادل. كان آخرها أن يكون الضرر هو المفسدة القائمة في الفعل أو المصلحة المفوتة عند الترك، أليس كذلك؟ وهذا اعترض عليه بوجهين، ثانيهما عدم الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها كما تقدم مفصلا. والأول وهو المهم، ليش؟ لأنه هو الذي ينضبط بقوله وبالجمله. والأول يرجع على تقدير تسليم المبنى إلى عدم كونها ضررا، لأن المراد من الضرر إما هو إلحاق الضرر الشخصي بالتارك والمرتكب ماديا، وإما إلحاق الضرر المعنوي. أما الأول فيكذبه المشاهد من أحوال العصاة، ما في ضرر مادي على المؤمن، أحيانا ضرر مادي أكبر، ولذا ورد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وإن أريد الثاني فقد يقال إن ارتكاب شرب الخمر مثلا هو لم يترتب عليه مفسدة مادية دنيوية ولكنه على تقدير حرمته تترتب عليه الآثار الوضعية فالجواب عن ذلك يرتبط بما حققه المصنف هنا وفي الأمر السابع من الأمور السبعة في مبحث القطح المعد للحديث عن العلم الإجمالي. ما في القطع بحثنا عن أمور سبعة، فأمر السابع كان يرتبط في ملاجزية العلم الإجمالي. وخلاصة المطلب أن حرمة شرب الخمر التي بحسب الفرض إن سد فيها باب العلم والعلم مش هذا فرض بحثنا، وإذا لو كنت عارف بذلك لا نبحث عن الفرض، لو كان في دليل معتبر لا تصل النوبة إلى حجية إلى البحث عن مطلقة الفرض، مفروض أن نسد فيها باب العلم والعلم. لا تخلو هذه الحرمة إن كانت ثابتة في الواقع من حالات ثلاث، الأولى بس أقول لكم الكفاية تفسر بعضها بعض، لازم الواحد يلتفت إلى كل جوانب البحث. الأولى أن تكون هذه الحرمة لم تتجاوز مرتبة الإنشاء، التي هي المرتبة الثانية من المراتب الأربع للحكم الشرعي عند المصنف. ذكرتم البحث؟ المصنف عند الحكم الشرعي له أربعة: الاقتضاء، الإنشاء، الفعلية، التنجيز. الاحتمال الأول أن يكون هذه الحرمة الموجودة في الواقع موجودة وين؟ في مرحلة، يعني لم تتجاوز مرحلة الإنشاء، أعم من أن تكون في مرحلة الاقتضاء أو في مرحلة الإنشاء. هذا شو سميناها الاحتمال الأول؟
الحالة
الثانية أن تكون هذه الحرمة تجاوزت مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية، لكنها فعلية تعليقية، ومعنى الفعلية التعليقية أن يصل الحكم إلى مرحلة البعث والزجر، لكنه يكون معلقا على ماذا؟ على العلم والوصول. الحالة الثالثة أن تكون هذه الحرمة فعلية من جميع الجهات، وهي التي يعبر عنها بالفعلية الحتمية. فإذا الآن قاض الخبر واحد على حرمة شرب الخمر، وفرضنا أنه في الواقع شرب الخمر حرام، إذا مش حرام ما في أي مشكلة، فرضنا أنه حرام وأن خبر الواحد ليس بحجة من باب الضد الخاص. طيب هذه الحرمة الثابتة في الواقع لا تقل، إما أن تكون لم تتجاوز مرحلة الإنشاء، أو تجاوزتها إلى مرحلة الفعلية التعليقية، أو صارت فعلية بجميع الجهات. فعلى الأول فإن مقتضى اللطف الإلهي أن لا تترتب الآثار المعنوية على شرب الخمر الذي هو حرام واقعا. وإلا لأوجب على المكلف الاحتياط، ومنه يظهر حكم الحالة الثانية، لو كانت الآثار المعنوية تترتب على شرب الخمر الذي لم تعلم حرمته، لكان على الشارع أن يوجب على المكلف الاحتياط لكي يعطيه الطريق للفرار من المفاسد المعنوية. فلما لم يوجب الاحتياط ولم نعلم بالحكم بحسب الفرض، فهذا يعني أن الآثار المعنوية لا تترتب عليه، فلا يكون هناك مفسدة. فلا استقلال للعقل بقبح شرب الخمر حينئذ، إذ لا ضرر بمعنى المفسدة المعنوية. واضح هذا الكلام؟ مثلا لنفترض الآن لحم الخنزير مع قطع النظر عن حرمته مش فيه آثار تلوث الروح، هذه الآثار مفسدة، نتكلم عن المفسدة المعنوية. هذه المفسدة المعنوية لو كانت تترتب على أكل الخنزير، ولو كان في مرحلة الإنشاء أو الفعلية التعليقية، هذا خلاف اللطف إلهي، كان عليه أن يوجب علي الاحتياط. لما لم يوجب الاحتياط فهذا يعني أن هذه المفاسد أيضا لا تترتب، فهذا الضرر بهذا المعنى لا يحكم العقل بقبحه لأنه لا يترتب. هذا معنى أن العقل لا يستقل بالقبح هنا. هذا كله مستفاد مما تقدم.
يعني كأنه بعض المحشين مثل المشكيني يقول بأنه المصنف أراد أن المطلب السابق عندنا كبرى وعندنا صغرى، كبرى بأنه دفع الضرر المظنون زين واجب عند العقل، فأردنا أن نثبت بأنه مقامنا صغرى يعني المفسدة صغرى لذلك. يقول لا، مباشرة نأتي ونقول بأنه العقل عند استقلال آخر يقول نفس الشيء الذي فيه احتمال المفسدة، العقل يستقل يعني بقبح ارتكابه بغض النظر ما يحتاج عنده دخل إلى صغرى كبرى أخرى قاعدة أخرى.
هذا الذي قاله بقوله أصابهم إلا أن يقام هذا عين ما ذكره أنه لو لم نقل عندنا استقلال لا هذا بحث آخر.
لأنه يقول ولا استقلال للعقل قبح فعل ما فيه احتمال المفسدة، يعني كان قاعدة أخرى أن احتمال يعني كان نمشي
لا يقول. أي مفسدة؟ المفسدة الذي ذكرها أخيرا لأنه صادقا قال أما العقوبة يعني الضرر بمعنى العقوبة، ثم قال وأما الضرر بمعنى مفسدة. الآن يتكلم عن الضرر بمعنى
يسلم أن ما قصد يعني يسلم بأن الضرر بمعنى المفسدة غير موجود، لكن لماذا أنا لا نرجع إلى قاعدة أخرى عقلية أن نفس الإنسان يرتكب شيء فيه مفسدة يقبح العقل؟
وهذا لا قبح فيه، لأنه لو كان في مرتبة الإنشاء أو في مرتبة الفعلية التعليقية لا تثبت له هذه المفسدة، ولا استقلال العقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة.
يعني كان نفيق يعني كان يناقش تمر في الصغرى في الكبرى، يعني أصلا العقل لا يستقل بفعل كان
لعدمها.
نعم
لعدمها،
يعني كان
هذا البورد
مو من باب اليهود،
يرجع المناقشة في الكبرى لعدمها في هذا البورد، في بورد الحب الإنشائي والحب الفعلي الطعمي
من مناقشة كبروية.
بعد ترك الوجه الثاني شوي إلى الباب إن شاء الله.
الله كان فسر أنه ناظر إلى نظرية الشيخ الطوسي بأنه إذا الإنسان احتمل المفسدة فالعقل يستقل.